بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير الآيات من سورة الروم، وتقدم معنا في الدرس السابق تفسير قوله جل وعلا في الآية التاسعة: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تقدم تفسير ذلك. ومبدأ درس اليوم من قوله جل وعلا في الآية بعدها: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون وهذه الآية معطوفة على الآية التي قبلها بحرف العطف الدال على التراخي، وهو ثم، وهي كذلك وثيقة الصلة بالآية التي قبلها. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عاقبة أمرهم في الدنيا ذكر في هذه الآية مآلهم في الأخرى. لما ذكر الله في الآية السابقة عاقبة أمرهم في الدنيا وما قدره الله جل وعلا عليهم من الهلاك والدمار بسبب ما كانوا عليه من ظلم أنفسهم، ذكر في هذه الآية عاقبة أمرهم عنده في الآخرة. ولذلك كان العطف بثم بين السياقين في غاية المناسبة لما بينهما من التراخي في المدة الزمانية. هذا من حيث صلة الآية بالسياق الذي قبلها. وقوله جل وعلا ثم كان عاقبة، العاقبة هي الحال التي تتلو الحال التي قبلها وتجيء في نهاية الأمر، فعاقبة الأمر هي نهايته بعد توالي أحواله. وذهب بعض أهل العربية أن لفظ العاقبة يطلق في الخير خاصة، ذهب بعضهم إلى أن لفظ العاقبة يطلق في الخير خاصة، كما قال الله جل وعلا: والعاقبة للمتقين. ولكنه يستعمل في غير ذلك كذلك، كما في هذه الآية في قوله جل وعلا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، فاستعمل على غير ذلك، كما في قوله جل وعلا: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. وقوله جل وعلا ثم كان عاقبة، هذا اللفظ عاقبة فيه قراءتان متواترتان. قراءة الأولى قراءة الرفع ثم كان عاقبة الذين أساءوا، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو من السبعة، وقرأ الباقون بالنصب ثم كان عاقبة. وقراءة الرفع واضحة الطريق، فإنها على الأصل في مجيء اسم كان بعدها ثم يجيء الخبر بعد ذلك، والخبر هو السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي عاقبتهم، عاقبة الذين عملوا السوء هي الجزاء الأسوأ، وهي العاقبة الأسوأ، فهي في المعنى كقوله جل وعلا: من يعمل سوءا يجزى به، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكقوله جل وعلا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أي أن الإنسان ينال في الآخرة عاقبة عمله الذي قدم في الدنيا، فإن قدم الحسنى كانت له الحسنى وزيادة، وإن قدم السيئة كان جزاؤه سيئة في الآخرة. هذا هو معنى الآية، عاقبة الذين أساءوا السوء على قراءة الرفع. وأما على قراءة النصب وهي قراءة الجماعة، قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي من السبعة، فيكون عاقبة بالنصب هو اسم، هو خبر كان مقدما، خبر كان مقدما، والسوء اسمها مؤخر، ولم تظهر عليه حركة الإعراب على ما تقتضيه قواعد العربية لتعذر ظهورها. قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا، وأساءوا عملوا السيئة، وسميت السيئة بذلك لأنها تسوء صاحبها عند الله يوم القيامة، سميت السيئة بذلك لأنها تسوء صاحبها عند الله يوم القيامة. كان عاقبتهم السوء، والسوء مؤنث الأسوأ، وقال بعضهم إنها من أسماء النار، كما أن الحسنى هي الجنة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، قالوا والسوء هنا هي النار، ولكن الأظهر والله أعلم أنها مؤنث الأسوأ، وتدل على ما لهم من الوعيد الشديد عند الله جل وعلا يوم القيامة. وقوله جل وعلا عاقبة الذين أساءوا، المراد بذلك هم الأمم المكذبة الذين كذبوا رسل الله جل وعلا، وإليهم الإشارة في قوله جل وعلا في الآية التي قبلها أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. فإليهم الإشارة بالاسم الموصول في قوله جل وعلا، أو هم المقصودون بقوله الذين أساءوا، وإساءتهم كانت بالشرك، والشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وذلك أنهم أشركوا بالله جل وعلا وكذبوا رسله وأنبياءه. قال الله سبحانه وتعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء جزاء أعمالهم ونكالا لهم على فعالهم أن كذبوا بآيات الله، أي لأن كذبوا بآيات الله، فأن هنا بمعنى التعليل على تقدير حذف اللام، أي هذه العاقبة السيئة لهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وقوله كذبوا بآيات الله، التكذيب خلاف التصديق، وقوله بآيات الله اختلف المفسرون في المراد بذلك، فقال بعضهم هو القرآن، ولكن الأظهر والله أعلم أن قوله كذبوا بآيات الله أي كذبوا بالكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى والآيات والبراهين التي أجراها الله جل وعلا لأنبيائه ورسله، لأن السياق في سياق الأمم السالفة، لأن السياق متصل بسياق الأمم السالفة على ما تقدم بيانه. قال كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فكذبوا بها بألسنتهم واستهزأوا بها بأفعالهم. وقوله يستهزئون الاستهزاء هو فعل الهزء، والهزء في أصله مزح في خفية. الهزء والاستهزاء في أصله مزح في خفية. ويتكلم بعض علماء الفروق كأبي هلال العسكري وغيره عن الفرق بين الاستهزاء والسخرية، فبعضهم يجعل الدلالتين بمعنى واحد فيفسرون الاستهزاء بالسخرية ويفسرون السخرية بالاستهزاء، وهذا من التجاوز في العبارة، وهو مقبول ويفعله أكثر المفسرين. ولكن بعض علماء العربية ممن يمنعون الترادف بين الكلمات يفرقون بين الألفاظ التي ظاهرها التقارب، فقوله يستهزئون قالوا الاستهزاء يكون ابتداء ويكون مقابل فعل صدر من الإنسان، وأما السخرية فعلى عكسه فتكون مقابل الفعل. وبعضهم يجعل الاستهزاء باللسان والسخرية بالفعل، وعلى كل حال فهما دلالتان متقاربتان. قال أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فذكر الله جل وعلا سبب مآلهم والوعيد الشديد عليهم يوم القيامة بسبب تكذيبهم بآيات الله وهي كتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وبسبب كذلك استهزائهم وسخريتهم بالأنبياء والمرسلين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وهذا استئناف جديد في مقصد جديد من مقاصد هذه السورة. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، وقوله يبدأ الخلق أي ينشئه سبحانه وتعالى، ثم يعيده أي يوم القيامة. ومراحل الخلق يجيء تقريرها في كتاب الله جل وعلا بسياقات متنوعة، فتجيء مفصلة في مواضع وتجيء على وجه الإيجاز في مواضع أخرى، فجاءت في هذا السياق على سبيل الإيجاز ولم تأتي المراحل مفصلة كما جاء ذلك في سياقات أخرى في مراحل خلق الإنسان. ويشبه هذا في الدلالة قوله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، فذكر الموت الأول والمقصود به العدم قبل نفخ الروح، ثم ذكر الحياة فأحياكم وهي حياة الإنسان في هذه الدنيا منذ النفخ في روحه إلى موته ثم يميتكم، والمقصود بالموت هنا مفارقة الروح للجسد، ثم يحييكم وهذه الحياة تكون يوم القيامة في البعث والنشور ثم إليه ترجعون. وجاء السياق هنا بالاقتصار على مرحلتين، قال يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وخلق الإنسان كما تقدم يجيء مفصلا في سياقات، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وذكر الله جل وعلا أطوار الخلق كذلك في سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل، أي من قبل أن تكونوا شيوخا. ولم يذكر في هذا السياق المضغة لأنه ذكرها سبحانه وتعالى في سياقات أخرى. وأكمل ما جاء في ذلك ما ذكره الله جل وعلا في أطوار خلق الإنسان في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الرحم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه الأطوار التي يمر عليها خلق الإنسان ابتداء من خلقه الأول إلى أن يبعث عند الله جل وعلا يوم القيامة للجزاء والحساب. وهذا دليل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. قال: يبدأ الخلق ثم يعيده. وذكر في هذه السورة أن إعادة الخلق أهون عليه، قال سبحانه: وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكل هين على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنهم يرجعون إليه، وفي ذلك تقرير أمر المعاد والبعث والنشور عند إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذه القضية العظيمة قد جادل فيها المشركون كثيرا وأنكروا أن يبعثوا يوم القيامة بعد موتهم، وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فأنكروا أن يبعثهم الله جل وعلا يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم. ولذلك جاءت سياقات كثيرة وتنوعت مقاصد القرآن في إقامة الحجة عليهم وذكر البراهين الدالة على إثبات البعث والنشور من الأدلة التي تنوع ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. قد تقدم معنا ذكرها، فمن الأدلة الدالة على البعث والنشور يوم القيامة ما ذكره الله جل وعلا من أحوال بعض الخلق في هذه الحياة الدنيا ممن أماتهم الله ثم أحياهم. فإذا كان ذلك ممكنا في الحياة الدنيا فهو ممكن في الحياة الأخرى، كما في قصة قتيل بني إسرائيل. قال الله جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها الله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وكما في قصة إبراهيم قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، أي بعد هذا التقطيع والتوزيع ادعهن يأتينك سعيا فأحياهن الله. واعلم أن الله عزيز حكيم. وكما في قصة الرجل الذي قال الله فيه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وهذه الإماتة والبعث هي في الحياة الدنيا. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. وكما في قصة الملأ الذين قص الله قصتهم ذكر الله قصتهم في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فأماتهم الله ثم أحياهم في الحياة الدنيا. فإذا ما تقرر ذلك في بعض الخلق فهو ممكن عليهم جميعا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله على كل شيء قدير. فهذا نوع من أنواع الأدلة التي جاء بها القرآن على إمكانية البعث والنشور. ومن الأدلة كذلك الدالة على إمكانية البعث والنشور النشأة الأولى، فإن الذي أنشأ النشأة الأولى قادر على أن ينشئ النشأة الأخرى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أنشأ النشأة الأولى قادر على إنشاء النشأة الأخرى، وهو أهون عليه كما ذكر الله جل وعلا ذلك فيما سيأتينا في سياق هذه السورة في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكما قال الله جل وعلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي أنشأكم أول مرة هو الذي يعيدكم تعالى الله. فهذا دليل على إمكانية البعث والنشور الذي أنكره المشركون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن الأدلة كذلك الدالة على البعث والنشور يوم القيامة وعلى إعادة الخلق مرة أخرى الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فإن الذي خلق هذه الأكوان العظيمة بما فيها من الآيات والبراهين والحجج الدالة على كمال قدرته تبارك وتعالى قادر على أن يخلق أن يعيد خلق هذا الإنسان الضعيف الذي لا يساوي شيئا من حيث القوة مقارنة بخلق السماوات والأرض وما أودع الله جل وعلا فيهما من الآيات والأسرار العجيبة والقدرة البالغة والقوة البالغة. كما قال الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكما قال سبحانه وتعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. وكما في قوله جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فهذه من الأدلة الظاهرة على إمكانية إعادة الخلق للبعث والجزاء يوم القيامة. ومن الأدلة كذلك ما ذكره الله جل وعلا في كتابه من إحياء الأرض الميتة وإخراج الزرع والنبات منها، فإن الذي قدر ذلك بقدرته وهو الله جل وعلا قادر على إعادة الخلق يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، قال الله: كذلك نخرج الموتى، أي مثل هذا الإخراج، مثل إخراج هذه الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، كما في قوله جل وعلا في سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى الذي أنزل الماء والمطر على الأرض الميتة فأحياها بعد موتها وأخرج منها الزروع والنبات والثمار قادر على إعادة خلق الإنسان. وهذه الأدلة المتنوعة والمسالك المختلفة في الاستدلال على إمكانية البعث والنشور يوم القيامة هي لإقامة الحجة على هؤلاء المشركين الذين كذبوا بذلك. وهذا السياق جاء موجزا على وجه الإيجاز في قوله جل وعلا: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وهذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو لمجازات كل على عمله، لأن الخلق إنما قدر الله جل وعلا عليهم البعث يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم، فإن الدنيا دار عمل والآخرة هي دار الجزاء والحساب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. فلما ذكر سبحانه وتعالى الرجوع إليه والوقوف بين يديه يوم القيامة ذكر شيئا من أحوال ذلك اليوم وأهواله العظيمة، قال: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. وذكر القيام هنا لما يحصل من قيام الناس يوم القيامة لقوله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والساعة اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة جاء ذكره في القرآن كثيرا بأسماء متنوعة ومتعددة يراعى فيها ملحظ الوصف، فكل اسم من أسماء يوم القيامة دال على وصف يتصف به ذلك اليوم، فمن أسمائه الآخرة، وهو أكثر أسماء يوم القيامة ورودا في كتاب الله العزيز، إذ جاء فيه ما يزيد على 100 مرة. ومن أسمائه كذلك الساعة، وهذا الاسم ليوم القيامة كثير الدوران، جاء في الكتاب العزيز ما يزيد على 30 مرة. قال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس من الإبلاس، والإبلاس هو التحير واليأس وانقطاع الحجة. يقال أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته ويأس من حاله، ومنه سمي إبليس بذلك لأنه يأس من رحمة الله جل وعلا، فسمي إبليس بهذا الاسم لما حصل من حاله من يأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال يبلس المجرمون، والمجرمون جمع مجرم، والمجرم فاعل الجرم، والجرم في الأصل هو قطع الثمرة، قطع الثمرة، ثم استعير لكل كسب سيء، استعير بعد ذلك لكل كسب سيء. وهذا الجمع كثير الدوران في الكتاب العزيز، جاء في مواضع كثيرة، وأكثر مواضع وروده في سورة يونس، جاء فيها في 4 مواضع، وأول مواضع وروده في الأنعام، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وآخر مواضع وروده في المرسلات كذلك نفعل بالمجرمين. والمجرمون هنا المراد بهم الكفار لما حصل من الجرم العظيم منهم بالشرك بالله جل وعلا وعبادة غيره سبحانه وتعالى، فهم يوم القيامة يتحيرون وينقطعون وييأسون لأنهم عاينوا العذاب وشاهدوا الحقيقة وزال عنهم ما كانوا يعتقدونه ويظنونه وما كانت تمليه عليهم أهواؤهم وشياطين الإنس والجن. فإن الناس يوم القيامة يرون الأمور على حقائقها، فيعرف المحسن إحسانه ويرى المسيء إساءته، ويؤاخذ كل على عمله. وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى أن يجازي كلا بعمله. قال ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، فهم يتحيرون وينقطعون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ذكر الله جل وعلا بعض أحوالهم، فهم في هذه الحياة الدنيا يتخذون الشركاء ويعبدون الأصنام من دون الله، ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيزعمون أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله، لكنهم يوم القيامة لا تنفعهم هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. وسمى الأصنام شركاء وسمى الآلهة شركاء لأنهم شركوهم مع الله جل وعلا في العبادة، لم يكونوا لهم شفعاء فلا يشفعون لهم. والشفيع هو الذي ينضم إلى غيره لطلب خير أو دفع ضر، والغالب فيه أن يكون انضمام الأعلى إلى الأدنى ليشفع له، لكن هذه الشفاعة لا تكون يوم القيامة، فإن الله لا يقبل من الشفاعة إلا إن كان سبحانه وتعالى راضيا عن المشفوع له وأذن سبحانه وتعالى للشافع. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فلا تنفعهم هذه الشفاعة. وكما قال الله جل وعلا في سياق آخر في سورة العنكبوت، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار أي جميعا وما لكم من ناصرين. فهذه الآلهة التي يزعمون أنها تنفعهم عند الله جل وعلا لن تغني عنهم شيئا يوم القيامة، كما قال الله: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء أي يشفعون لهم في ذلك اليوم العظيم والموقف العظيم، وكانوا بشركائهم كافرين، فيكفرون بشركائهم وآلهتهم. ولكن هذا الكفر من المشركين بالآلهة والأصنام كان منهم بعد فوات الأوان، فلا ينتفعون من هذا الكفر لأنهم قد عاينوا الحقيقة واجتازوا الحياة الدنيا التي يكون فيها العمل. فإن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما قدم من عمل في الحياة الدنيا، فإذا مات انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله. قال: وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ذكر الله سبحانه وتعالى شأنا آخر من أحوال يوم القيامة، وهو ما يحصل من تفرق الناس، وهذا التفرق لا اجتماع بعده، لأن الناس ينقسمون في الآخرة إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فالفرقة لا اجتماع بعدها. ولذلك قال الله سبحانه: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقوله يومئذ، هذا التنوين عوض عن جملة، عوض عن جملة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أي يوم تقوم الساعة يتفرقون. وعلماء النحو يتكلمون في التنوين من حيث أنواعه، وعلماء البلاغة يتكلمون في التنوين من حيث أغراضه، يعني مقاصده التي جيء بها في الكلام. فالتنوين هنا في مثل هذا السياق دال على الإيجاز، دال على الإيجاز، فهو عوض عن جملة: يوم تقوم الساعة يتفرقون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أي يومئذ تقوم الساعة يتفرقون. واللفظ والكلام البليغ من حيث مطابقته لللفظ على ثلاثة أحوال: فإما أن يكون مساويا له، وإما أن يكون أقل منه في الدلالة، وإما أن يكون أكثر منه. وكل ذلك مقبول في الكلام البليغ، كما قال الناظم: تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسرب ذكره، وبأقل منه إيجاز علم، وهو إلى قصر وحذف ينقسم، كعن مجالس الفسوق بعدا، ولا تصاحب فاسقا فتردا، وعكسه يعرف بالإطناب، كالزم رعاك الله قرع الباب. فكل سياق له ما يناسبه، فهنا الإيجاز جاء في غاية المناسبة، لأن ذكر الساعة قد تقدم بيانه، وذكر الله بعض الأحوال التي يكون عليها الناس يوم القيامة. قال: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. والتفرق هو تشتت الشمل وتشتت أجزائه، التفرق تشتت الشمل وتفرق أجزائه، والمقصود هنا التفرق الحسي، وذلك أن الناس يوم القيامة يتفرقون، فالمؤمنون يدخلون الجنة والكافرون يدخلون النار. ولذلك هذا البيان هذا الإجمال في ذكر التفرق أعقبه الله جل وعلا بذكر التفصيل، قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكر الله جل وعلا حال الفريق الأول المشار إليهم في قوله يتفرقون، وأما تفيد معنى الشرط والتفصيل وتدل على التوكيد كذلك، ففيها معنى الشرط وفيها معنى التفصيل كما في السياق هنا، فإنها دالة على التفصيل: فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويأتي في كتاب الله كثيرا اقتران الإيمان بالعمل الصالح، فيكون قوله آمنوا أي بقلوبهم، وعملوا الصالحات أي بجوارحهم. والصالحات جمع صالحة، وهي الأعمال الصالحة، والعمل الصالح هو الذي يتوفر فيه شرط القبول، شرط قبوله عند الله أن يكون خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجمع الصالحات هنا لكثرة الأعمال الصالحة وتنوعها، فمنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح، ومنها ما يكون بالمال، وهكذا، فهي كثيرة متنوعة. وذكر الله جل وعلا أو بدأ الله سبحانه وتعالى بالفريق الأول وهم المؤمنون من باب تغيير السياق ولفت الانتباه إلى حال الكمال التي عليها أهل الإيمان، فإن السياق قبل إنما هو في أحوال الكفرة المكذبين، فنقل الله السياق ابتداء إلى ذكر أحوال المؤمنين تنشيطا لسماع الناس، ثم أعقب ذلك بذكر الفريق الأول بذكر الفريق الثاني وهم الكفرة المكذبون. وهكذا عادة القرآن أن يذكر الله أحوال الفريقين ويقابل بين الطائفتين، فيذكر أحوال المؤمنين ثم يذكر أحوال الكافرين، ويذكر الوعد الكريم ثم يذكر الوعيد الأليم. هذه هي عادة القرآن الغالبة في مثل ذلك. قال سبحانه: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، هذا هو جزاؤهم الذي أعده الله جل وعلا لهم، فهم في روضة. والروضة هي الجنة من الأرض التي يجتمع فيها النبات والماء والحسن. وقال بعضهم إنه لا تسمى الروضة بذلك إلا إن كان فيها ماء، وقال بعضهم إلا إن كانت في منخفض من الأرض، إلا إن كانت في منخفض من الأرض. ولا شك أن هذه الحال التي تكون عليها الأرض من التفاف الأشجار ووجود الماء والخضرة أنها تبعث في النفس سرورا عظيما، وهذا أمر مشاهد في الدنيا مع ما جبلت عليه من النقص وغير ذلك، بخلاف ما أعده الله جل وعلا للمؤمنين في دار النعيم من الكمال، من كمال النعيم ووفرته وتمامه. قال: فهم في روضة يحبرون. وقوله يحبرون الحبر في الأصل هو الأثر المستحسن، هو الأثر المستحسن، ومنه سمي الحبر حبرا لأنه يؤثر في الأوراق تأثيرا حسنا، ومنه سمي الحبر وهو المداد، سمي بذلك لأنه يؤثر في الأوراق تأثيرا حسنا، فإن الورقة البيضاء إذا كتب عليها بخط جميل فإن ذلك يزيدها جمالا. ومنه سمي الحبر وهو العالم بذلك لأنه يؤثر في الناس تأثيرا حسنا. فالحبر في أصله هو الأثر المستحسن، ولذلك قوله يحبرون أي ينعمون ويظهر عليهم أثر النعيم، يظهر عليهم أثر النعيم. وهذا ذكره الله جل وعلا على وجه الإجمال، وقد فصل الله جل وعلا في نعيم أهل الجنة في سياقات كثيرة من كتابه العزيز، ومر معنا في سورة البقرة في تفسير قوله جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأوليائه ومن الوعد الكريم. وفي كتاب الله جل وعلا سياقات كثيرة في تفصيل هذا النعيم وبيان حسنه وكمال حاله، في سياقات كثيرة. قال سبحانه فهم في روضة يحبرون أي ينعمون فيظهر عليهم أثر النعيم الذي هم فيه. ثم ذكر الله جل وعلا مآل الفريق الثاني وهم الفريق المقابل للمؤمنين وهم الكفرة المكذبون. قال وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يأتي في كتاب الله جل وعلا في مواضع اقتران الكفر بالتكذيب، يأتي في مواضع من كتاب الله اقتران الكفر بالتكذيب، واختلفت عبارات المفسرين في دلالة كل واحد منهما، وهو أقرب ما يكون إلى اختلاف التنوع. فمن ذلك ما ذكره أبو السعود قال في قوله كفروا وكذبوا، كفروا برسل الله وكذبوا بالآيات التي أرسلها الله مع رسله وأنزلها عليهم. وقال وقيل بل كفروا بالله وكذبوا برسل الله، كفروا بالله وكذبوا برسله. وقيل بل كفروا بآيات الله جنانا يعني في قلوبهم وكذبوا بها بألسنتهم، أي كفروا بها في قلوبهم وكذبوا بها بألسنتهم. والكفر والتكذيب متقاربان في أوصاف المشركين. قال كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولقاء الآخرة المقصود بذلك ملاقات الله يوم القيامة وما يكون من الحساب والعقاب بعد البعث والنشور على ما تقدم تقريره. فإن ذكر لقاء الآخرة هنا إشارة إلى تحقق البعث والنشور الذي أنكره المشركون. قال فأولئك في العذاب محضرون، فأولئك المشار إليهم بما يشار به إلى البعيد لبعدهم عن رحمة الله جل وعلا، فأولئك في العذاب محضرون، أي مأتي بهم إلى العذاب، مأتي بهم إلى العذاب. وهذا إمعان في إذلالهم وبيان عقوبتهم. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا يوم قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي يساقون إلى العذاب فيحضرون إليه ويصلون إليه. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فذكر الله جل وعلا هنا عذابا نفسيا في إيصالهم إلى العذاب، وهذا يعانون فيه ألما عظيما، لأنهم يعلمون أنهم ذاهبون إلى نار الجحيم فيتألمون لذلك ألما عظيما، فكيف بذلك إذا ألقاهم الله جل وعلا في النار، نسأل الله السلامة والعافية، فغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال فأولئك في العذاب محضرون، فذكر الله في خاتمة هذا السياق حال الفريقين عنده بعد أن قدم بذكر بعض أحوال القيامة وما يحصل فيها، ثم يتفرق الناس على إثر ذلك إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله العظيم الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل كرامته، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.